بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي أعظم ميزة أو صفة يمكن أن يتميز بها إنسان. وعلى مدى العصور السابقة كلها كان الله عز وجل يقيض لهذه الدعوة من يحملها من العلماء العادلين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وقد جاء هذا الحديث من طرق عديدة وحسنه بعض أهل العلم. وفي عصرنا هذا الذي نعيش فيه لا شك نسمع ونرى كثيرا من الناس من العلماء والشباب وغيرهم ممن يحملون هم الدعوة إلى الله جل وعلا، ويصنفون أو يصنفون أنفسهم في قائمة الدعاة إلى الله تعالى. ولا شك أن هذا الانتساب انتساب شريف يجب أن نزكيه بتصحيح هذه النسبة وتحقيقها، بحيث تكون اسما على مسمى، ويكون المنتسب إليها جديرا بالتحلي بها وتمثيلها أمام الناس تمثيلا صحيحا. وكل خلق حميد يطلب من المسلم أن يتحلى به، فإنه مطلوب من الداعية بصفة أخف أن يتحلى به. فحين نقول مثلا إنه مطلوب من كل مسلم أن يكون كريما جوادا سمحا، فمن باب أولى أن يكون الداعية كذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له أكمل خلال الكرم والجود، كان جوادا في ماله وفي علمه وفي جاهه، لا يسأل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه إياه، حتى إنه يعطي غنما بين جبلين ويعطي 100 من الإبل. وكان الرجل يذهب إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا، فوالله لقد جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إذن كل خصلة طيبة مطلوبة في المسلم فهي مطلوبة في الداعية من باب أولى. والكلام عن الخصال والأخلاق الحميدة المطلوبة من المسلم أمر يطول، لكنني سأقف الآن على بعض الخصال المطلوبة من الداعية بصفة خاصة. خصال معينة لا بد أن يتنبه لها الداعي أكثر من غيره، لأن فقدانها في الداعي قد يجعل النتائج عكسية، ويجعل بدلا من أن يكون داعية إلى الله يقول للناس هلموا إلى الله وإلى الدار الآخرة، يجعله يحذر الناس من سلوك هذا الطريق بفعله وواقعه، وإن كان يدعوهم إليه بلسانه وقوله. فأول خصلة لا بد من الإشادة بها هي الإخلاص لله جل وعلا. ولذلك يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله تعالى عبادة، وكل عبادة لابد فيها من الإخلاص. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص يعني أن يقصد الإنسان في عمله وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فلا يقصد من وراء دعوته طمعا دنيويا، ولا يقصد من وراء دعوته سمعة أو جاها أو منصبا أو لفت أنظار الناس إليه أو تكثير الأتباع أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية التي قد تخطر في بال الداعية إلى الله جل وعلا. ولذلك فقد يقول قائل: وماذا يقصد الداعية إلى الله إلا الإخلاص ورجاء عند الله؟ فأقول: كلا، فلا نظن أبدا أن الخطر الوحيد الذي يهدد الداعية هو أن يكون قاصدا للدنيا، قاصدا للمال، لا، هذا خطر، لكن هناك ما هو أشد خطورة منه. كثير من الناس ربما يكون الحصول على الثناء الحسن والمديح من الناس أغلى عنده من الذهب والفضة، ومستعد أن يضحي بالأموال الطائلة من أجل السمعة الحسنة. إذن الداعية أيضا قد يكون مهددا بأن يكون قصده كسب ثناء الناس ومديحهم. أيضا هناك مقصد آخر قد يلقي به الشيطان في نفس الداعية، وهو تكثير الأتباع، التكاثر بالأتباع. وكثيرا ما كان بعض الناس يفتخر بأنه يحضر مجلسه 1,000 أو 2,000 من الناس، ويحضر درسه 100 أو 1,000 من الطلاب، ويحضر خطبته جماهير غفيرة تصب بهم المقاعد والمواقع. إذن ينبغي أن يتنبه الداعية إلى أن يكون دافعه إلى الدعوة هو ابتغاء ما عند الله لا أكثر لا غير، لا يريد دنيا ولا منصبا ولا مكانة عند الناس ولا مديحا منهم ولا تكثيرا للأتباع وتفاخرا بذلك، بل هو يقصد أن يقوم بمهمة يشعر بأن الله تبارك وتعالى أوجبها عليه وألزمه بها، فهو أجير ينفذ ما أمره الله تبارك وتعالى به. لا شك أن الداعية يفرح بكثرة من يستجيب له، هذا أمر طبيعي، يفرح ويحدث حين يرى إعراض الناس. لكن انظر، هل أنت تفرح حين ترى كثرة الناس حول داعية آخر؟ إن كان كذلك فحسن، وهذا يدل على الإخلاص. أما إن كنت تحزن وتتمنى أن يكون حضورهم عندك وقبولهم لك وإنصاتهم لما تقول وسماعهم لما تأمر، فحينئذ عليك أن تستلم نيتك وتسارع إلى تجديد قصدك قبل أن يفوت الفوز ولا ينفع حينئذ ندم. كذلك الإخلاص لا بد منه في العلم والتعليم، وهو جزء لا يتجزأ من الدعوة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم وغيرهما بسند على شرط الشيخين كما يقول الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول من تسعر بهم النار وهم 3، ومنهم رجل عالم قارئ جيء به فعرفه الله جل وعلا نعمه فعرفها، قال: فما علمت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته. هذا رجل كان في الدنيا عالما يشار إليه بالبنان، وهو أيضا ممن لم يختم علمه بل علمه وبذله في المساجد والمدارس والشنق وغيرها. فقال: يا رب فعلمت فيك العلم وعلمته. قال الله جل وعلا: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. إذن ينبغي للداعي أن يصحح مقصده، ولذلك قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فجعل أول شرط من شروط الداعية أن تكون دعوته إلى الله. هل تعلم أخي أن الإنسان أحيانا يدعو إلى نفسه؟ ويعجبني في هذا المقام أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يمشي يوم من الأيام في المسجد الحرام، فمر برجل يقص، والقصار يعني نوع من الوعاظ كانوا يجلسون فيتحدثون ويذكرون القصص فيلتف الناس حوله. فقال رجل لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، أتدري ماذا يقول هذا؟ تدري ماذا يقول؟ قال: نعم، يقول: انظروا إلي، انظروا إلي. يعني ابن عمر ما يعني ماذا يقول هذا القائل، قد يكون يتلو آية أو حديث أو يقرر حكما شرعيا أو يقول كلاما يعني ليس خطأ، لكن ابن عمر رضي الله عنه شعر من حال هذا القائل وصفته وهيئته أنه أن حاله أقرب إلى الرياء منها إلى الإخلاص، فقال: إن هذا القاص يقول انظروا إلي، انظروا إلي، انظروني. كأن القضية قضية إثبات وجود، فالأمر خطير ومصيبة أن يصبح الداعية أحيانا مثل الشمعة التي تضيء للناس وتحرق نفسها. قد ينتفع الناس بعلمك ودعوتك ويدخلون بذلك الجنة ويكون على صاحبه سببا لدخول النار. يعني هذا العلم الذي استنار الناس به ودخلوا به الجنة قد يدخل به صاحبه النار، لأن الناس أخذوا بصدق وجد وعملوا به فدخلوا الجنة، وصاحبه أخذه برياء أو سمعة فدخل به النار. إذن أيها الداعية، أيها الداعي إلى الله، وحين نقول الداعي إلى الله نقصد كل من يدعو إلى الله جل وعلا في أمر عظيم أو يسير، لأن الدعوة ليست حكرا على طبقة معينة أو طائفة معينة، كل إنسان يعلم شيئا من الخير يجب أن ندعو إليه بقدر ما يستطيع. فيا أيها الداعي إلى الله صحح نيتك فيما تعمل وتدعو إليه حتى يكون عملك لك لا عليك. الشرط الثاني أو الصفة الثانية من صفات الداعية بعد أن يتحقق عنده الإخلاص أن ينطلق ليتعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الدعوة يعني الاهتمام بالدعوة هو مهمة طائفة من الناس من المؤمنين يتخصصون لهذا الأمر لإنذار قومهم فينفروا في طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فينبغي لطائفة الدعاة إلى الله جل وعلا أن ينفروا للتفقه في الدين، أن ينفروا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فلابد من العلم بجميع أنواعه وألوانه. العلم ليس علم اللسان فقط، بل علم اللسان وعلم القلب. علم القلب الذي يورث الخشية من الله عز وجل والخوف منه والعمل الصالح. ولذلك يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله عالم عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته انواع الناس وطبقاتهم وطبقاتهم، ففي حديث ابي موسى الاشعري المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا. انظر هذا مثل نبوي. الاسلام اصوله وفروعه مثل المطر، مثل المطر نزل على ارض. الارض ليست سواء، البقاع تختلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الارض انواع، ذكر منها طائفه طيبه قبلت الماء، ارض خصبه لما نزل عليها الماء شربته وقبلته فانبتت الكلا والعشب الكثير. فهذا مثل للانسان الذي تعلم العلم وشربه وامتلأ به قلبه وخشعت به جوارحه فأثمر العمل والدعوة والصدق والإخلاص. هذه طائفة، وهذا هو ما يجب أن يكون عليه الداعية. هناك أرض أخرى لما نزل عليها المطر كانت أرضا تمسك الماء لكن لا تنبت الكلام، فنفع الله عز وجل بها الناس حيث شربوا منها وسقوا وزرعوا. فهذا مثل انسان تعلم العلم وحفظه لكن ما استفاد منه الفائده المطلوبه. فالناس ينتفعون بما عنده من العلم لكنه ما انتفع، فهو مثل الارض التي حفظت الماء لكن ما شربت الماء ولا انبتت العشب. القسم الثالث او الطائفه الثالثه أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، إذا جاء ما شربته ثم لم تنبت شيئا، فلا هي أمسكت الماء لينتفع به الناس ولا هي لما شربت الماء أنبتت العشب، فلا استفاد الناس منها لا عشبا وكلا ولا ماء تحفظ. فهذا مثل إنسان لا علم ولا عمل ولا دعا. فانظر يا عبد الله في أي هذه الطبقات أو الطوائف، لا شك أن الجدير بكل داعية أن يجعل نفسه من الطبقة الأولى التي انتفعت بما أنزل الله على رسوله من الهدى والعلم فعلمت وعملت ودعت إلى ذلك. ولذلك نجد في الآية الكريمة التي تلوتها شرط البصيرة: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. فلا بد من البصيرة فيما تدعو إليه. إن طلب العلم الشرعي الصحيح هو ضمانة تحقق الدعوة بإذن الله جل وعلا من ألوان من الانحراف. فمن ألوان الانحراف التي قد تقع للداعية الانحراف في معتقده. ونحن نجد على مدار التاريخ أن هناك دعاة لكن إلى ضلالة، ومن أمثلة ذلك مثلا انحراف الخوارج الذين كانوا يكفرون المسلم بالمعصوم، ويقابل انحراف المرجئة الذين كانوا يقولون أو ينقل عنهم أنهم كانوا يقولون كما لا يضر كما لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان معصية، وكلاهما غلو وانحراف. ونحن نجد حتى في واقع الدعاء في هذا العصر في بعض البلاد الإسلامية هذا الانحراف أوجع موجودا، والسبب هو فقدان العلم الشرعي. فتكون علوم الإنسان في الدعوة مبنية على اجتهاد الشخصي وعلى مزاجه، فإذا وجد الإنسان حاد المزاج حاد الطبع شديد الانفعال قوي الغيرة ثم شاهد الانحرافات والمعاصي والأخطاء قام وقال هؤلاء الناس فيهم وفيهم وفيهم، وربما أطلق عليهم ألفاظ الكفر دون تبصر أو تتبصر، فهذا انحراف. ما الذي يعصم الإنسان من الوقوع في هذا الانحراف؟ يعصمه بإذن الله جل وعلا العلم. فالعلم نور في قلب الإنسان. كذلك الانحراف في الوقوع في التجهم أو الاعتزال أو التأويل أو التحريف أو التبديل، إنما العاقب من ذلك بإذن الله جل وعلا هو العلم الشرعي. كذلك العلم الشرعي يعصم صاحبه من الانحراف السلوك. وقد تجد بعض الدعاة يعني منظرين أو نظريين، قد يتحدث الواحد منهم مثلا على الإسلام، قضايا الإسلام وشؤون المسلمين ومشاكل الأمة الإسلامية وقضايا كثيرة، قد يتحدث عنها كلاما طيبا، لكن حين تنظر في سلوك هذا الداعية لا تجد سلوك الإسلام كاملا متمثلا فيه. قد تجد أن هذا الداعية يمشي وهو مسبل ثوبه، حالق لشعر وجهه، تارك للصلاة مع الجماعة أو مقصر في ذلك. وأنا لا أقول أن هذه الأشياء لا يمكن أن تقع من مسلم، قد يقع المسلم في بعض هذه المعاصي وهو يعلم أنها معاصي أو لا يعلم، لكن المصيبة، كل المصيبة أن تقع من داعية يدعو إلى الله جل وعلا. فهنا لا يمكن أن يتسامح بحال من الأحوال في داعية إلى الله تعالى أن يقع في مثل هذه الأمور، لأن الناس يقتدون به في مثل هذا الأمر ويعتبرون أن ما يفعله حجة، على الأقل على سبيل التسامح والتسامح. ومن المعروف أن الناس إذا وجدوا أن العالم أو الداعية يقع في أمر فإنهم يلتمسون في ذلك العذر ويتوسعون فيه ويقولون لو كان هذا الأمر ممنوعا ما وقع في فلان وفلان وفلان. لا يمكن أن يقول جمهور الناس إن هذا الإنسان أخطأ في هذا الأمر ونحن يجب أن لا نخطئ، بل العكس جمهور الناس يفرحون بخطأ هذا الداعية أو العالم حتى يخلدوا فيه. ولذلك قيل إذا زل العالم زل بزلته عالم. وكان عمر رضي الله عنه يقول لزياد بن حذير: أتدري ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدم الإسلام ثلاث: زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. فزلة العالم تساهم في هدم الإسلام. ولذلك كثير من الناس اليوم حين تقول يا أخي هذا العمل محرم والدليل قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا أخي لو كان حرام ما فعله فلان وما فعله فلان، فيحتج عليه بفعل فلان وفلان من الناس. ولذلك قال بعض أهل العلم إن علماء السوء وقفوا في طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويحذرونهم منها بأفعالهم، فهم قطاع طريق في الواقع وليسوا أدلاء. وهذا أمر مشهور، فكم حال خطأ العالم أو الداعية بين الناس وبين فرق معصيهم فيها. تأتي الإنسان مثلا يشرب الدخان فتقول يا أخي التدخين حرام وترى الطبية ضرر وكل ما تبى ضرر فهو محرم ولا ضرر ولا ضرار وفيه إتلاف المال وفيه وفيه وفيه، فيقول يا أخي في عالم في بلد كذا يشرب الدخان وقد رأيته بعيني. وتأتي لآخر فتقول يا أخي الغنى فيه من النصوص والوعيد كذا وكذا وقد أجمعت الأمة على تحريمه، فيقول لك يا أخي أبدا، أنا بإذني سمعت العالم الفلاني يؤتي بهذا الغنى حلال. وهكذا تجد أن الناس يلتقطون أي زلة أو غلطة من داعية أو عالم فيتشبثون بها، وهذا لا شك أنه خطأ، بل العكس أنه الإنسان الذي يأخذ زلات العلماء يجتمع فيه الشر كله. فمنهج هؤلاء العامة ليس سليما، لكن نحن نقول أيضا الداعي إلى الله جل وعلا وطالب العلم ينبغي أن يكون مستقيما في سلوكه فلا يدع للناس فرصة ليتشبثوا بخطأ وقع فيه، حتى لو كان أمرا مباحا قد يتوسع الناس فيه، فينبغي للداعية أن يتجنب هذا الأمر المباح حين يكون أمام العالم على الأقل لئلا يعطي الناس فرصة للوقوع في الحرام بحجة أن فلان فعل ذلك. فطلب العلم الشرعي يعصم الداعية بإذن الله من الوقوع في الانحراف السلوكي. كذلك طلب العلم الشرعي يجعل الداعية بعيدا عن الانحراف في منهج الدعوة. والانحراف في منهج الدعوة يتمثل في صور كثيرة، منها على سبيل المثال أن يشتغل الداعية بالتجميع العاطفي الذي سرعان ما يتبخر ويزول. بعض الدعاة مثلا همه أن يجمع الناس، يجمع أكبر عدد ممكن من الناس، ليس همه أن يرجيهم على الإسلام الصحيح، أن يخرج رجال يعبدون الله على بصيرة ويدعون إليه ويجاهدون في سبيله، إنما همه أن يجتمع حوله عدد كبير من الناس ولو كانت مستوياتهم ضعيفة، فيثير في نفوسهم الحماس وقضايا المسلمين، قضايا المسلمين في بلد كذا وفي بلد كذا والمسلمون يقاتلون في كذا، والمهم يثير عندهم الحماس للإسلام وهو حماس مبهم غامض. ولست أدعو إلى تجاهل قضايا المسلمين أو الغفل عن مشاكلهم، كلا، بل ينبغي أن يكون المسلمون كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد أصبعه، ولو برد أنس لخطب أصابها لسالت بوادي النيل أدمعه. فالمسلمون أمة واحدة يألم أقصاها لأدناها، ولكن ينبغي مع ذلك أن لا يكون هدف الداعية هو فقط إثارة حماس الناس وعواطفهم لقضايا المسلمين، لأن هذا الحماس سرعان ما يخبو ويكثر بعدما يتجاوز الإنسان فترة معينة من عمره، ويتحول الإنسان إلى إنسان تاجر أو موظف أو أي شيء آخر لكنه ليس داعية إلى الله جل وعلا. وهذا هو السر في كونك تجد بعض الناس في فترة من فترات عمره متألق مشرق كداعية، لكن بعد فترة سرعان ما يخبو ويذبل. لماذا؟ لأنه ما قام على أصول صحيحة وثابتة من العلم الشرعي الصحيح، بل كان مجرد حماس فتر بعدما تقدمت به السن. أيضا من الانحرافات المنهجية أو من أمثلتها التي قد يقع فيها الداعية بسبب ضعف العلم الشرعي أن لا يفهم الداعية مسألة الولاء والبراء على أصولها الصحيحة. فبعض الدعاة مثلا تجد ولاءهم وبراءهم ليس ولاء وبراء محررا في الله تعالى، بل لو أحيانا ولاء على اللافتات والرايات والحزبيات والتجمعات وليس في الله جل وعلا، وهذا خطر عظيم. ربما يبغض الداعية إنسانا شديد الإيمان بالله ورسوله، شديد الحب لهما، كثير الجهاد والعمل والدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنه ليس من طائفته. وقد يحب إنسانا آخر دونه بمراحل، وربما يوجد عنده عيوب وأخطاء لسبب وهو أنه من فئته ومن أصحابه، وهذا خطر عظيم. وربما نستطيع أن نشبهه بما كان يوجد في الماضي من الحزبية والتعصب للمذاهب الفقهية. كان مثلا المتعصب لإمام من الأئمة كالشافعي أو أبي حنيفة ربما يقع في حق عالم من العلماء جليل القدر. لماذا؟ لأنه يتبع إماما آخر. وكم لقي مثلا ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء من العنف والحرب بسبب أنهم يخالفون هؤلاء في مذهبهم، مع أننا نعلم أن ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء المحققين رحمهم الله أجمعين لم يكونوا يتعصبون إلا للحق، لكنهم ابتلوا بمتعصبين يوالون ويعادون في أمور ما أنزل الله بها من سلطان. واليوم نجد كثيرا من الدعاة ابتلوا بهذا الأمر، فتجد الداعية إذا ذكرت له فلان أشاح الوجه وأعرض، وربما أظهر من حركات شفتيه ويديه وهيئته ما يدل على الانفعال. حين تستغرب فتبحث عن السبب تجد أن هذا الداعية ليس من أصحابه ولا من فئته، ولذلك اتخذ منه هذا الموقف. من أمثلة الانحرافات المنهجية التي قد يقع فيها الدائر بسبب وعد العلم الشرعي ترخيم بعض القضايا على حساب قضايا أخرى. قد تكون قضايا فقهية أحيانا، اختلاف في قضية فقهية، اختلاف في القضايا الفقهية موجود من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى أن يلف الله عرضه ومحيه، ولا يضر ما دام مبنيا على الدليل الشرعي. لكن بعض الناس قد يجعلون من الاختلاف في قضية فقهية مدخلا للولاء والبراء، فيتولى فلان لأنه يوافق في هذه المسألة الفقهية، ويتبرى من فلان لأنه يخالف في تلك المسألة الفقهية. أو قضية اجتهادية في الدعوة، قضية اجتهادية في الدعوة، قد تتخذ أنت أسلوبك في الدعوة إلى الله جل وعلا لا يعجبك. مثلا أنت تستخدم في، لا أقول في الدعوة، لكن من ضمن الأشياء والأعمال التي تقوم بها أنك أحيانا قد تنشئ أناشيد معينة فيها معاني إسلامية. هذه الأناشيد هناك من قد يقف منها موقف ويرى أنها لا تجوز مثلا، وتبقى في إطار القضية الفقهية. نحن نقول أنه من العلماء الكبار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز من أفتى بأن هذه كما قال عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الشعر ما هو، قالت هو كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح. كذلك الأناشيد هي كلام حسن وحسن وقبيحها قبيح، فوفق ضوابط معينة لا إشكال. هذه الضوابط مثلا السلامة من استخدام الآلات الموسيقية أو الطبل أو الدف أو غيرها، السلامة من المعاني السيئة، فبعض الأناشيد الإسلامية الموجودة في الأشرطة يكون فيها معاني صوفية أو شركية أو غيرها، البعد عن الإكثار من هذه الأشياء، تجنب الإكثار من هذه الأشياء بحيث لا تغلب على الإنسان، لأن بعض الشباب يفطرون على أناشيد ويتغدون أناشيد ويتعشون أناشيد وينامون أيضا على الأناشيد، وهذا ليس سليما. فالإسراف مرفوض في كل شيء، فالمفروض أن لا تتعدى هذه الأناشيد قدرها بحيث أنها تزيل السعم والملل في سفر أو إقامة أو غير ذلك فقط. ففي هذا الإطار لا إشكال، لكن هناك من قد يقول لك أنا لا أرى هذه الأناشيد، لا إشكال أيضا، نادر لا تراها لا تستخدمها أنت، إنما هل ينبغي أن تتخذ موقفا من فلان لأنه لا يوافقك في هذا الرأي؟ هذه قضية فرعية، يعني لك اجتهادك، لكن لا ينبغي أن يكون هذه المسألة مدار الولاء والبراء والحب والبغض، وهي قضية كما ذكرت قضية فرعية. فالعلم الشرعي الصحيح والفقه العميق يحمي الإنسان من ترخيم بعض القضايا الفرعية أو التهوين من بعض القضايا الكلية. ففي مقابل ذلك تجد بعض الدعاة ربما لا يقبل الحديث في قضايا أصولية مهمة، يقول هذه تفرق الشارع. لو سمع واحدا يتكلم مثلا عن توحيد العبادة وضرورة إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتحريم عبادة غير الله، وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تحذير الناس منه ونهيهم عنه، قال لك، وبالتالي طبعا الكلام عن القبوريين الذين يطوفون بالقبور ويسألون أصحابها ويدعونهم وينذرون لهم وما أشبه ذلك وأن هذا شرك بالله جل وعلا، قال لك يا أخي اترك الكلام هذا يفرق الصفوف. أو سمع آخر يتحدث عن الرافضة مثلا وخطرهم على الإسلام وانحرافهم، قال ادع هذا الكلام هذا يفرق الصفوف. إذا هناك من يهون بعض القضايا الكبيرة بحجة جمع الصفوف، وهناك من يعظم بعض القضايا الجزئية فيوالي أو يعادي عليها، وكلا طرف قصد الأمور جميل، والعلم الشرعي الصحيح يعصم الإنسان بإذن الله من الوقوع في هذا الخطأ أو جرح. الخصلة الثالثة والشرط الثالث من شروط الداعية هو الصدق، وأول ما يتبادر من كلمة الصدق هو الصدق في اللسان، ولكن الواقع أن الصدق أيها الأخوة يكون في القلب قبل أن يكون في اللسان ولذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فحقيقة الصدق هي الإخلاص التام في القلب، ومنه يفيض الصدق على الجوارح كلها، فتكون أقوال الإنسان وأفعاله كلها تنطق بالصدق. ومسألة الصدق قضية كبيرة جدا ومهمة جدا. يعجبني الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا أسلم، قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتحدث الناس به وسمعت بمجيئه ذهبت إليه، قال: فاستثبت في وجهه، يعني نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة عميقة ومتأنية، اسمعت انطباع عبد الله بن سلام رضي الله عنه من خلال هذه النظرة، نظرة واحدة فقط إلى وجه الداعية خرج بها عبد الله بن سلام بنتيجة كبيرة جدا. قال: فلما نظرت في وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. قال: فسمعته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لما نظرت في وجهي عرفت أنه ليس بوجه كذاب. كم من الدعاء اليوم من إذا نظرت في وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب؟ وكيف يكون هذا؟ هذا يكون عن طريق ممارسة الصدق في الأقوال والأعمال واتخاذه ديدنا للإنسان حتى يتحول إلى خلق وسجية لا يحيد الإنسان عنه بحال من الأحوال، حتى يعرف الناس هذا الأمر منه وتصبح أساريره تنطق بهذا. الوضوح في الخوف، الوضوح في الخوف. كثير من الدعاة إلى الله جل وعلا وطلاب العلم يعني توسعوا في مسألة التأويل في العبارات والأقوال واتخاذ ما يسمونه بالمدارات والسوية وغيرها، حتى وقع الناس منهم في الإبهام والإهام وصار الناس لا يتكون لهم بخوف ولا حياء. أحيانا الداعية ما يكون كذب صريح يؤخذ عليه، استخدم السوية، استخدم التأويل، لكن الناس من كثرة ما استخدم هذا الإنسان التورية والتأويل صارت لا تثق فيه، لأن تكتشف أنه لا يعطى الحقيقة. أن الفقهاء أحيانا يتكلمون عن التورية وأساليبها وما يفعله الإنسان وأشبدات، لكن كون التورية والتأويل ديدا عند الداعية بحيث أن كثيرا من الأمور مبنية على التأويل والتورية، هذا أسلوب تربوي خاطئ أولا، لأنه يربي من حوله على عدم الوضوح وعدم الصدق، ثم إنه يورث الناس عدم الثقة بهذا الداعية وبما يقول، حتى لو صدقه ما صدقوا شيئا. والكذب أو عدم الوضوح في الأقوال في الأفعال لا يصل خطورة عن عدم الوضوح في الأقوال، فالداعية مطالب بالصدق في أفعاله. وقد يقول الإنسان: كيف يكون الصدق في الأفعال؟ نعم يكون الصدق في الأفعال، ولعل من الأمثلة على الصدق في الأفعال ما روي، أقول روي، عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي وغيره وفي سنده مقال في قصة الرجل الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وهو ابن أبي السرح، وكان أخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس له الأمان، فكان الصحابة جالسين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به عثمان قال: يا رسول الله، هذا ابن أبي السرح وهو يلتمس الأمان. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت ثم أمنه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنا قام رجل منكم حين رأيتموني سكت فعلاه بالسيف فقتل. قالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا؟ إشارة خفيفة منك يا رسول الله ولو بطرف العين كافية لأن نقوم بهذا العمل. فتقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأحلام. هذا الوضوح، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأحلام. فالداعية إلى الله جل وعلا يجب أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوح والصدق في أقواله وأعماله. الخصلة الرابعة هي العدل، والعدل معنى عام يشمل عدل الإنسان مع نفسه ومع غيره، مع العدو والصديق والقريب والبعيد، وفي عبادته وسلوكه وغير ذلك. وبالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض كما نطق بها اليهود شهادة لما رأوا عدل النبي صلى الله عليه وسلم. والعدل يكون في أمور كثيرة جدا، من العدل الاعتدال في الحكم على الأشياء والأشخاص والكتب والمجلات والجرائد والأعمال والمؤسسات وغيرها. كل شيء تريد أن تتكلم فيه أو تحكم عليه لابد أن تراعي العدل. فإذا كان فيه الصواب تقول الصواب، فيه الخطأ تقول الخطأ. ولا يحملك كون الخطأ يغلب على هذا الكتاب مثلا أو على هذا الشخص، لا يمنعنك هذا من أن تذكر ما فيه من الصواب، والعكس بالعكس، لا يمنعنك كون الصواب غالبا أن تذكر ما فيه من الخطأ. وكثيرا ما يخل الداعية بخلق العدل، فمثلا حين يريد الداعية أن يتحدث عن شخص قريب محبوب لديه، شيخ، أستاذ، معلم، مربي، تجد الداعية يتكلم عن هذا الإنسان كما لو كان يتكلم عن أحد الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالجنة أو على الأقل أصحاب بدر، يعني يضفي عليه من الخصال فوق ما يستحق. لماذا؟ لأنه يتكلم بلسان المحب الذي لا يرى إلا المحاسن، عين الرضا، وعين الرضا كما يقال عن كل عيب كليلة. هذا ليس من العدل، ولو كانت خطائلا ولو كنت معجبا به عليك أن تقتصد في الثناء على هذا الإنسان، فلا تعطيه فوق منزلتي، لأن إعطاءك له فوق منزلته هو باب من أبواب العلوم في الصالحين. أقوم على البعيد الذي لا يوافقه في مشربه ومسلكه ومنهجه أو شده أو طائفته أو فئته، فينسى فضائله حتى لو كان هذا الإنسان له فضائل مشهورة مذكورة، فإنه قد ينساها أو يتجاهلها ويؤكد فقط على الجانب المظلم، بل ربما تتحول الحسنات عنده إلى عيون. لماذا؟ لأنه يتحدث بعين السخط، وعين السخط كما قيل ولكن عين السخط تبدي المساوئ. فهنا لابد من العدل وأن تذكر ما في هذا الإنسان من فضائل لا مكان. والواقع أن الإنسان حين يستخدم العدل هنا يربي الناس على هذا المنهج أولا، ثم يكسب ثقة الناس، لأن الناس أصبحت تعرف أن فلان حين يتحدث لا يتحدث عن هوى أو شهوة أو غرض شخصي، إنما إنسان يضع الحق نصب عينيه ويحكم على الناس بقدر ما وسع اجتهاده، لا يحابي أحدا فيعطيه فوق قدره ولا ينتقص أحدا دون منزلة. قد يقصي ما شك، لأن البشر غير معصوم من الخطأ، المهم أنه في الجملة مرتد في منهجه وقد يخطي، فلا يسلم من الخطأ أحد في هذا الباب ولا في غيره. الشرط الخامس أو الصفة الخامسة من صفات الداعية هي الحكمة، والعلماء يعرفون الحكمة بأنها وضع الشيء في موضعه وفضلها عظيم. يكفيك قول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الحكمة خير كثير كما ذكر الله جل وعلا، وقد أمر الله الداعية أن يدعو بالحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة لها صور شتى، منها مثلا مخاطرة الإنسان بما يناسبه، فالناس طبقات شتى وكل فئة من الناس يناسبهم أسلوب معين، فحين تتحدث مع العامي تحتاج إلى أسلوب خاص، وحين تتحدث مع طالب العلم تحتاج إلى أسلوب عام، وحين تتحدث مع إنسان مثقف كما يقال تحتاج إلى أسلوب ثاني، وحين تتحدث مع عمال تحتاج إلى أسلوب رابع، وحين تتحدث مع زملاء تحتاج إلى أسلوب، وحين تتحدث مع من هم دونك تحتاج إلى أسلوب، وحين تتحدث مع من هم فوقك تحتاج إلى أسلوب. فمن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه فتخاطب كل إنسان بما يناسبه، ولو حدثت العالم مثلا بما تخاطب به العامي لكان هذا خطأ، ولو خاطبت العام بما تخاطب به طلاب العلم لربما كان هذا لهم فتنة، ولذلك قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء في الأثر: ما أنت محدثا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوله إلا كان لبعضهم فتنة. من صور الحكمة عدم التعجل والاندفاع وراء الطيش والحماس غير المسلم، وقد ذكر لنا الله جل وعلا في كتابه نموذجا لذلك، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. في حديث ابن عباس في السنن وهو حديث صحيح أن هذه الآية نزلت في قوم في مكة والمسلمون مضايقون مصطعدون، كانوا يقولون: لو قاتلنا، لو جاهدنا، لو حملنا السلاح ضد الأعداء، فقيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما فرض عليهم القتال وأوجب عليهم نكث بعضهم وتراجعوا وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا المطلوب من الداعية الحكمة والاتزان وعدم التعجل والتدرج في الأمور، فما يكون صواب في حال قد يكون خطأ في حال آخر. من صور الحكمة عدم الإقناع على عمل ضرره أكثر من نفسه أو حتى ضرره مساوي لنفسه، لأنك تعمل والعمل لا شك مجهول، فحين تكتشف أن هذا العمل الذي تعمله ضار تتركه، حتى حين تكتشف أن ضرره مساوي لنفسه تتركه، لأنه لا داعي أن أتعب نفسي فيه وأنا أعرف أن الضرر فيه مساوي للمصلحة. فمن الحكمة عدم الإقناع على عملك هذا، وذلك مثل ما لو وجدت إنسانا على معصية وتعلم أنك لو نهيته عنها لوقع في معصية أخرى مساوية لتلك المعصية. من صور الحكمة تقديم الأهم على المهم وتقديم المهم على ما دونه. حين تتعارض وتتزاحم الواجبات عندك مجموعة واجبات كثيرة لا تستطيع أن تقوم بها كلها دفعة واحدة، إذا عليك أن ترتب هذه الأعمال فتبدأ بالأهم. افترض عندك إنسان عليه مجموعة من الأخطاء والمعاصي، إنسان تارك للصلاة وفي نفس الوقت يشرب الخمر ويسمع فينا، وأنت ترى أنه ليس من المستحيل أن تقول يا فلان أنت تارك للصلاة شارب للخمر سامع للغناء وهذه كلها معاصي وكذا وكذا، ترى من المستحيل أن تبدأ مع هذا الإنسان بالتدريج، وهو إنسان جار لك عندك وقت طويل معه، فمن الحكمة أن تبدأ معه في مسألة الصلاة فتدعو إلى الصلاة وتبين له خطورة تركها وتحث عليها حتى يستفيد، ثم تنتقل إلى المعصية الأخرى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن مسألة التوحيد هي أهم ما يدعي، فإنهم أطاعوا لي ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا لا بد من التدرج في الدعوة ومراعاة الأهم ثم المهم. من صور الحكمة مراعاة الرفق، والله عز وجل حين بعث موسى إلى فرعون، موسى وهارون إلى فرعون قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك قال أن أحد الدعاة المتعجلين دخل على أحد الخلفاء وتكلم عليه بكلام خاص شديد، فكان الخليفة أبقى من هذا الإنسان، فقال له سر قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره بالرفق والقول اللين. بعث الله موسى إلى فرعون وقال فقولا له قولا لينا، موسى خير منك وفرعون شر مني، فلا داعي لأن تقسو عليه وتغلظ لي في المقام. فمراعاة الرفق والأناة والحلم وسعة الصدر على المدعوين من أهم صور الحكمة المطلوبة من الداعية. أخيرا من شروط الداعية وحصار الصبر، والصبر هو حبس النفس على ما ترى كما عرفه أهل العلم، فلا بد للداعية من الصبر. ولذلك قال الله جل وعلا في صفة المفلحين الرابحين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر للداعية. أولا الصبر على الإسلام نفسه من الإيمان والعمل الصالح وما يتبعهما، لا بد من الصبر على ذلك. وثانيا لا بد من الصبر على الصبر، بمعنى أن الداعية قد يصبر وقتا من الأوقات لكنه يمل بعد ذلك ويترك الصبر. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام ومن الصبر يصبره الله، لاحظ ومن الصبر يصبره الله. قد يكون من شأن الإنسان العجلة وعدم الصبر، لكن إذا تكلف الصبر رزق الله الصبر حتى يصبح سكيئا له. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أوسع خير من المال ومن الثروة ومن الجاه ومن الزوجة الجميلة ومن المنصب الرفيع ومن كل شيء، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فسبحان الله كم من إنسان يبدأ بعمل طيب لكنه يعجز فينقطع في عرض الطلب لماذا ما عنده الصبر، وكم من داعية يواجه بالإيذاء والتكذيب والسخرية فيترك الدعوة إلى الله جل وعلا لماذا لم يتميز بالصبر. ولذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويقدر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الداعية للذات يحتاج إلى الصبر. يقول الله جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سيجد الداعية من يشكك في نيته. لماذا؟ لأن الأنبياء وجدوا من يشكك في نياتهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. موسى وهارون قال عنهما فرعون إنهما يريدان أن تكون لهم الكبرياء في الأرض، إذا لها مقام سياسي على حد تعبير المعاصرين، هكذا يزعم العالم، فيجد الداعي أن يشكك في نيته فلا يعلم، فيجد الداعية من يرفض قبول الدعوة فعلي أن نفتش، فيجد الداعية من يترك الميدان ممن حوله من الدعاء الذين كان يؤمن بهم فوجد أنهم ضعفوا وتخلوا فلا بد أن نفتش، فيجد الداعية أن هناك من أقرانه وزملائه من يؤذيه وينال منه، هذا من أشق النفوس من أشق الأمور على الناس، ولذلك يقول القائل وظلم ذوي القربى أشد مضارة على المرء من وقع الحسام المهند، أنت لا تستغرب أن ينال منك عدوك لأنه عدو، بل الغريب لو لم ينال منك، إنما تستغرب أن ينال منك أخوك وصديقك وقريبك وموافقك، لكن ليجعل الداعية شعاره حين يسمع مثل ذلك قول كثيرة هنيئا مليئا غير دائم مخامر لعزك من أعراضنا التحمل، هنيئا مليئا غير دائم مخامر لعزك من أعراضنا التحمل، إذا سيلقى الداعية أذى كثيرا حتى أحيانا تتلقى أذى من أهل بيتك من زوجك من أولادك من جيرانك، فلا بد من التحلي بالصبر والنهاية للصابرين، جعل الله وإياكم منهم.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.